الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الشعبة الرابعة من شعب الإيمان الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نؤمن بكتابه الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وإيماننا بالكتاب الذي أنزل من قبل هو من حيث الجملة، ويشمل هذا أمور: أن نعلم أن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الكتب رحمة منه سبحانه وتعالى بعباده، وتأييدا لرسله، وسجلا مكتوبا لما يكلف الله تبارك وتعالى به عباده، وموعظة للمتقين. وهذا في كل الكتب، كما قال الله تبارك وتعالى في التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. وقال عن القرآن: وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال عنه: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أما من حيث القرآن، فإن الله تبارك وتعالى أمرنا فيه بأن نؤمن بأمور أخرى على التفصيل. فالإيمان بالقرآن ليس إيمانا بالجملة، وإنما إيمانا بكل حروفه. فإن الكتب السابقة قد نالها تغيير وتحريف بفعل أهلها، وأما القرآن فإن الله تبارك وتعالى قد حفظه من التغيير والتحريف، وجعله حجة باقية على عباده إلى أن إن شاء الله تبارك وتعالى رفعه من الأرض، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد جاء في الحديث: وأنزلت عليك كتابا لا يمحوه الماء. فهو كتاب لا يمحوه الماء، أي أنه لا يمكن أن يمحى، ولا يمكن أن تناله يد تغيير وتحريف وتبديل. فقد شاء الله تبارك وتعالى أن يحفظ وأن يجعل حجة لله تبارك وتعالى على عباده إلى يوم القيامة. فمن معاني الإيمان بهذه الشعبة الإيمان بكتب الله والإيمان بالقرآن على الخصوص أمور: الأول أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل هذه الكتب، وأن لفظها ومعناها من الله تبارك وتعالى. فالقرآن لفظ ومعنى من الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال: إنا أنزلناه قرآنا. إن يعظم الرب تبارك وتعالى نفسه جل وعلا، فقال: سورة أنزلناها وفرضناها، سورة أنزلناها وفرضناها عن سورة النور، فهو منزلها سبحانه وتعالى. فأول هذه الأمور الاعتقاد بأن الله تبارك وتعالى هو منزل الكتاب لفظا ومعنى، وأنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر إلا البلاغ والبيان، وأن النبي ليس له أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه، كما قال تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وقال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ولا تعجل به يعني أن تتكلم به قبل أن ينتهي وحيه إليك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني من القرآن في حفظه شدة، فقال له الله تبارك وتعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فشأن النبي صلى الله عليه وسلم مع الكتاب هو تلقيه وتبليغه وبيانه من الله تبارك وتعالى، بيانه من الله عز وجل بما ينزل من آيات وبما يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم من وحي. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يعتقد بأن كتاب الله تبارك وتعالى لا خلف فيه ولا خلاف فيه، وإنما جاء يصدق بعضه بعضا وليس فيه اضطراب ولا اختلاف، كما قال جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما نزل القرآن يصدق بعضه بعضا. وذلك لما دخل على أصحابه مرة فرآهم يتنازعون في القدر، فقال أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ وقال الثاني: ألم يقل الله كذا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وقال: إنما جاء القرآن يصدق بعضه بعضا. فالقرآن يصدق بعضه بعضا، قد تأتي الآية مجملة في مكان ثم يأتي يفصلها الله تبارك وتعالى في مكان. وإن كان الله تبارك وتعالى قد أخبر بأن القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، وأخبر سبحانه وتعالى أن الراسخين في العلم هم الذين يردون متشابهة إلى محكمه ويقولون كل من عند الله، كما قال جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. ومتشابه القرآن ما يشبه ويشتبه أمر المعنى فيه على بعض الفهوم ممن قل علمه أو قل فهمه، وهذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى لعباده، وكذلك جعل ميدان للتنافس في العلم بهذا الكتاب الكريم. فأهل الرسوخ في العلم هم الذين يعلمون تأويل هذا القرآن، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أنا من الذين يعلمون تأويله. فإن من القرآن المحكم الذي تعلمه العرب من كلامها، كما قال ابن عباس: التفسير على أربعة أضرب، وقال: تفسير تعرفه العرب من كلامها. فهذا لكل أحد يعلم العربية يعلم مراد الله تبارك وتعالى من كثير من الآيات. ثم تفسير آخر لا بد من بيانه، وهذا أنزل الله تبارك وتعالى بيانه على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تفسير استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، ليس لنا أن نخوض فيه، إذا لم نعلم علمه نرد علمه إلى الرب تبارك وتعالى. الشاهد أن هذا الباب من أبواب الإيمان هو أن نؤمن بالقرآن كله ولا نأخذ بعضه ونرد بعضا، بل نعلم أن كله من عند الله تبارك وتعالى، كل القرآن من عند الله تبارك وتعالى، فنرد ما لا نعلمه منه إلى عالمه سبحانه وتعالى، ونقول: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ونرجع ما تشابه واشتبه علينا علمه إلى ما أحكم في القرآن، فإن القرآن كله محكم بمعنى، ومنه هذه الآيات المحكمات التي لا تحتمل إلا معنى واحدا، فما احتمل معنيين أو أكثر إنما يرد إلى المعنى الذي أحكم في القرآن ويؤخذ القرآن كله. أمر آخر، القرآن حكم الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: إنا أنزلناه حكما وكذلك أنزلناه حكما عربيا. فالقرآن حكم، ومعنى أنه حكم يعني أنه أمر محكم يحكم الله تبارك وتعالى به أمر عباده، فيأمرهم وينهاهم بما يريد سبحانه وتعالى. فالقرآن حكم من هذا المعنى، كما قال جل وعلا: ولا، وقد قال جل وعلا: ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي القراءة الأخرى: ولا تشرك في حكمه أحدا. فالقرآن حكم بمعنى أنه أمر، وليس هو فقط لمجرد الموعظة والإرشاد، فالموعظة لها بابها في القرآن، الوعظ، وهو أن يعظ الله تبارك وتعالى عباده، بمعنى أنه يأمرهم وينهاهم ويزجرهم تخويفا وترغيبا، هذا موجود. فالقرآن موعظة، ولكنه ليس موعظة بمعنى أنه لك أن تأخذ ما تشاء وأن تترك ما تشاء، لا، بل هو حكم كذلك، بمعنى أنه لازم العمل ولازم الأخذ فيه. وقد أمر الله تبارك وتعالى أن نأخذه بقوة، وقال: إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فالقرآن قول فصل، ثم إن الله تبارك وتعالى قد فصل فيه الأحكام التي يريدها من عباده سبحانه وتعالى، وهذه الأحكام المفصلة في القرآن هي كل حكم في كل شأن من شؤون حياة المؤمن. ولم يفرط الله تبارك وتعالى في كتابه حكما تحتاجه الأمة، كما قال جل وعلا: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب تفصيلا لكل شيء. فالكتاب مفصل لكل الأشياء، أي لكل الأشياء التي تحتاجها الأمة لتكون أمة نافعة. فلم قد أتم الله تبارك وتعالى به النعم، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال هذا في آية الطعام، في آية من آيات الطعام، هي قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم أكملت لكم نعم، اليوم أتممت عليكم نعمتي، ذلكم فسق، اليوم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الشاهد في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى فصل أمور الحرام في الميتات تفصيلا واضحا، شمل كل أنواع ما يموت بغير حتف نفسه، بآلة أو بفعل، ثم استثنى الله تبارك وتعالى ما يجوز للمسلم أن يأكله من الذبائح. وهذا التفصيل إنما هو إشعار بأن القرآن جاء مفصلا، فقد فصل في الأحكام التي تحتاجها الأمة تفصيلا واضحا بينا. لذلك القرآن حكم، وهو حكم مفصل، وبالتالي يجب أخذه والحكم به كما أنزل الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى لم يخير عباده في أن يأخذوا منه ما شاءوا وأن يتركوا منه ما شاءوا، بل هدد رسوله صلى الله عليه وسلم وهدد المسلمين جميعا بأن يتركوا شيئا ولو يسيرا منه، كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه أنزل الكتاب مفصلا وأنه مصدق لما سبقه من الكتب، وأمر رسوله بأن يحكم فيه، بأن يحكم به، وألا يطيع أحدا في ترك شيء مما وعظه الله تبارك وتعالى به وما أمره الله عز وجل به. وقد بين سبحانه وتعالى أن الذين سبقونا إنما أكفرهم الله تبارك وتعالى لما أخذوا من كتبهم ما يشتهون وتركوا منها ما يشتهون. قال الله تبارك وتعالى في شأن اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فهذا من معاني الإيمان بهذه الشعبة، من شعب الإيمان، الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى، أن نؤمن بأن القرآن حكم الله تبارك وتعالى في عباده، وأنه أنزله بهذا المعنى كتاب يفرق بين الحق والباطل ويحكم في دماء المسلمين، في الدماء وفي الأعراض وفي الفروج وفي الطعام وفي الشراب وفي اللباس وفي الزينة وفي علاقة المسلم بأخيه المسلم وفي علاقة المسلمين بالكفار وفي معنى عبادة الله تبارك وتعالى والقيام به وتوحيده. كل هذا قد فصله الله تبارك وتعالى تفصيلا كاملا في كتابه، وجاءت السنة موضحة مبينة. فكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرجع إلى كتاب الله تبارك وتعالى، أصله في كتاب الله شرحا وبيانا وتفسيرا. وما زاده النبي صلى الله عليه وسلم من حكم كذلك إنما هو أصله في الكتاب ومرجعه إلى الكتاب، فالكل مرجعه إلى الكتاب. كما قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أراك يعني تلعن أشياء لا توجد في القرآن. جاءته امرأة فقالت له: ما لي أراك يعني تقول لعن الله الواشمين لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات. فقالت: إني يعني قرأت ما بين اللوحين فلم أجده، قرأت ما بين لوحي المصحف فلم أجد أن الله تبارك وتعالى لعن هؤلاء النساء التي تذكر لعنهن. فقال: وما لي لا أنعل من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لها: لو كنت قرأته، لو قرأت ما بين اللوحين حقا لوجدته. قالت: أينه؟ قال: أما قرأت قول الله تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فقال: هذا هو. فكل السنة إنما هي راجعة إلى هذه الآية وما أشبهها من أمر الله تبارك وتعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، السنة ترجع إلى هذا، وترجع إلى قول الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الشاهد أن القرآن حكم الله تبارك وتعالى في عباده، وأنه قول فصل، وأن على أساسه سيحاسب الله تبارك وتعالى العباد، فهو حجة الله تبارك وتعالى على عباده. ألم يأتك رسولي فبلغك، ألم يأتك رسولي فبلغك. والقرآن والرسول إنما هو مبلغ بكتاب الله تبارك وتعالى، فكل من وصله كتاب الله، وصله أمر الله تبارك وتعالى، ووصله نهي الله في هذا الكتاب، أصبح مكلفا به، ولا مندوحة له في تركه، إلا أن يكون ممن عذر الله تبارك وتعالى بالأعذار التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى كذلك. فإن الله عز وجل قد أتى بالأمر وأتى بتفصيله كذلك. وين مواضع الاضطرار في الطعام والشراب؟ وين مواضع الاضطرار في قول كلمة الكفر؟ وين مواضع الاضطرار في ممالأة الكفار؟ كقول الله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وقال في الطعام: قال إلا ما اضطررتم إليه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال في قول كلمة الكفر، قال كذلك سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. وكذلك في الهجرة من دار لا يستطيع المسلم فيها أن يظهر شعائر الدين إلى دار أخرى، قال كذلك سبحانه وتعالى: قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى الله تبارك وتعالى فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الشاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى بين الحكم وبين استثناءه كذلك، وجاءت السنة بتفصيل هذا، فلا عذر لأحد بعد ذلك أن يقول لم أعلم الحق. ثم إن الله تبارك وتعالى قد فصل كتابه تفصيلا واضحا، وقد يسره للذكر، وتيسيره للذكر تيسير للفهم وكذلك للحفظ، فالقرآن أسهل ما يحفظ من الكلام، ثم إنه أيسر كذلك ما يفهم من الكلام، كما قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن موضوعه العالم، موضوعه الإنسان كله، موضوعه نشاط الإنسان، موضوعه الهداية كلها، موضوعه الأخلاق كلها. وبالرغم من أن هذه المواضيع هي من أعقد المواضيع في الكتابة، انظر كتابة البشر في هذه المواضيع التي يسمونها العلوم الإنسانية، تجد أنها ما كتبه البشر أمر معقد ومتعب للفهم، لأنه يكتب عن ظنون، ومن ناقص يعني من ناقص المعرفة والإحاطة. انظر كلام البشر فيما يسمى بالإلهية أو في الرسالات أو في المعاد، ما يسمى بالفلسفة أو في الأخلاق أو في نظم الاجتماع أو في نظم السياسة، تجد أن القلة القليلة هي التي تفهم ما كتب في هذه الأبواب، وأن الأمر يحتاج إلى تخصصات شديدة وكبيرة حتى تفهم عن الفلاسفة، عن فلاسفة يعني فلاسفة الدين وفلاسفة الأخلاق وعلماء الاجتماع وغيرهم. لكن هذه العلوم هي موضوع القرآن، موضوع القرآن هي ما يسمى هذه العلوم الإنسانية، علاقة الإنسان بالرب تبارك وتعالى والخالق، علاقة الإنسان بالإنسان، علاقة الإنسان بكل شيء في هذا الكون، ما وراء هذا العالم المنظور اللي هو مسائل الغيب. لكن كل هذا قد بينه الله تبارك وتعالى بأوضح عبارة وأفصح كلام وأسهل بيان يفهمه أمي الجاهل الذي يعيش بعيدا عن الحضارة والمدنية. كل من جمع شيئا من العربية يستطيع أن يفهم عن الله تبارك وتعالى. ففي التوحيد في الإثبات أمور سهلة، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. كلام في منتهى السهولة والوضوح يفهمه كل أحد. فالتعريف بالرب تبارك وتعالى تعريف سهل، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما في تعقيد، ما في فلسفة وأمور غامضة وغنوصية تحتاج إلى ناس متخصصين ليغوصوا على المعنى حتى يفهموه، وإنما هو في عبارة معجزة واضحة بينة تقوم بها الحجة على كل من يفهم، على كل من يعقل عن الله تبارك وتعالى تقوم الحجة بها. وكذلك الأمر في الأخلاق، اقرأ أي كتاب في الأخلاق لمن كتبوا في الأخلاق لأرسطو لغيره، وانظر الأخلاق في القرآن، الأخلاق في القرآن في منتهى السهولة والوضوح. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهكذا تجد الأمر في غاية الثلاثة والوضوح ولا غرو في هذا. فهذا كتاب الله تبارك وتعالى المعجز، ويقول الله تبارك وتعالى فيه حقا وصدقا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذا الكتاب سهل ميسر تقوم به الحجة على كل أحد، كل إنسان له عقل تقوم به الحجة، تقوم به الحجة، وخاصة ممن جمعوا العربية. وأما ممن لم يعلموا العربية فإن الله تبارك وتعالى أمر بأن يبلغوا هذا الكتاب، يبلغوا معانيه، أو أن يحفظوا ويتقنوا العربية حتى يفهموا عن الله تبارك وتعالى. وهذا تكليف، وهذا تكليف من الله تبارك وتعالى، والله يكلف عباده بما شاء جل وعلا. ولذلك فإهمال العربية من أخطر الأمور على المسلمين، والمسلمون مقصرون فيها. فإذا قصروا المسلمين في تعليم العربية وفي تعلمها فقد قصروا في أساس الدين وفي صلب الدين. وذلك أن أساس الدين هو الكتاب، والكتاب عربي ولا يفهم إلا بلغة العرب، فالتقصير في لغة العرب جريمة، ما بعدها جريمة، لأنه تقصير في أصل الدين وفي الطريق إلى فهم الدين. هذه الذي قلناه إنما هو أبواب من أبواب الإيمان بهذه الشعبة العظيمة من شعب الإيمان، وهو الإيمان بكتاب الله تبارك وتعالى. وخلاصة الأمر: القرآن حجة لك أو حجة عليك. فالقرآن حجة للعبد إذا آمن به وأخلص له كما قال النبي، ونصح له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فمن النصح لكتاب الله تبارك وتعالى الإيمان بأنه كتاب الله بحروفه ومعانيه، الإيمان بأنه لم يتغير ويتبدل، الإيمان بأنه حكم الله تبارك وتعالى الذي أنزله، الإيمان بأنه رحمة الله المهداة لعباده، وأن هذا القرآن منته وإكرامه وإفضاله، وأنه لا نعمة أكبر من هذا، لا نعمة أكبر من هذا. ما في نعمة أكبر من نعمة إنزال كلام الله جل وعلا يقرأه العبد ويتبصر به. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. لما طلب الكفار آية من النبي قال: أولم يكفهم، يعني آية، يريدون آية أكبر من هذه، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فهذه رحمة الله تبارك وتعالى المهداة، شرفك الله يا عبد، أنت عبد، أن تقرأ كلامه، كلامه سبحانه وتعالى الذي تكلم به، وهو الرب الإله العظيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فهذه نعمة، نعمة عظيمة، بل من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده أن أنزل فيهم كلامه يقرأ ويتلى عليه. ولكنه في النهاية هو حجة على الظالمين وعلى الجاحدين وعلى المعاندين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدرنا لكتابه، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. مما يضاد هذه المعاني التي قلناها: أولا التفرق في القرآن، وقد ذكرنا طرفا من هذا. فالقرآن يجب أن نؤمن به بجملته، وأن نعلم أنه كله من عند الله تبارك وتعالى، وأنه لا يخالف بعضه بعضا. فمن أخذ من القرآن ما يضرب به القرآن فهو كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جدال في القرآن كفر. فالجدال في القرآن كفر، بمعنى أن نأخذ بعضه لنضرب بعضه، بل يجب أن يؤمن بالقرآن كله، ونعلم أن هذه الآية تفصلها هذه الآية. فالقرآن يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. كذلك الإيمان ببعض والكفر ببعض، أن نأخذ ببعض أحكامه ونترك البعض الآخر، وهذا كفر بالقرآن. فالقرآن إما أن يؤخذ به جملة وإلا فإن الإنسان لا يكون مؤمنا به. فمن أخذ كتاب الله تبارك وتعالى كله آمن بأنه جميعه من الله تبارك وتعالى. أما من آمن ببعض أحكامه، آمن بأحكامه في الأخلاق، في المواعظ، في بعض الأمور، ثم ترك حكمه في حكمه في الظالمين وفي الكافرين وفي السراق وفي فلا شك أو في الخمر، فلا شك أنه قد آمن ببعض القرآن وكفر بالبعض الآخر. بل يجب الإيمان بكل أحكام الله تبارك وتعالى المنزلة في كتابه. بل إن الآيات الشديدة التي جاءت بكفر من لم يحكم بما أنزل الله إنما كانت في شأن حكم القصاص، وهذه الأحكام التي يسميها الناس بالوحشية وبأنها تنافي الرقة وتنافي الحضارة والمدنية. فإن الله تبارك وتعالى أول ما أنزل هذه الآيات إنما أنزلها في شأن اليهود لما تركوا الرجم وأخذوا بتسويد الوجوه للزاني. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم عن مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. إن أوتيتم هذا حكمهم في الزاني والزانية هو تسويد، أن يسود الوجه وأن يطاف بهم في الأسواق وتنتهي. قالوا إن أوتيتم هذا، إن أعطاكم النبي محمد هذا، إن أعطاكم محمد هذا الحكم الذي تحكمون به فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. قال جل وعلا: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب، أكلون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. ثم قال جل وعلا: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. هذا الحكم الذي يبحثون عنه هو موجود عندهم بين أيديهم في التوراة، وهو حكم الزاني والزانية، فإن حكم هذا موجود في التوراة وهو الرجل. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ثم يتولون من بعد ذلك أي عن حكم الله وقد عرفوه. قال جل وعلا: وما أولئك بالمؤمنين. ثم قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم بين سبحانه وتعالى بعض تفصيل ما كتب عليهم، فقال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فالقصاص موجود فيها كذلك، القصاص في القتل. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، يعني من قطع أذن تقطع أذنه، والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله في هذا وفي غيره فأولئك هم الظالمون. ثم قال: وخفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. ثم قال: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، فالإنجيل حكم. ثم قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم وجه الخطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، كتب السابقة التوراة والإنجيل وغيرها، وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، يعني لا تتبع أهواء اليهود والنصارى عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذه الآيات، آيات الحكم في المائدة، إنما جاءت بيان في الأمور التي ينكرها للأسف كثير من المسلمين إنكارا عظيما ويدفعون بها ويقولون مثل هذه الأحكام إنما هي من أحكام الانتقام وأحكام لا تصلح إلا للجفاة الغلاظ الشداد، ولا تصلح في مجتمع القرن العشرين، وهذا كفر مخرج من مادة الإسلام لأنه رد لحكم الله تبارك وتعالى. الشاهد أن ما يضاد هذا كثير، منه هذا رد حكم الله وأخذ بعضه وترك البعض الآخر، والإيمان جملة، إما أن تأخذ الإيمان كله وإما أن تدعه كله. فمن كان يؤمن بهذه الشعبة حقا، الإيمان بكتب الله، فقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، هذا من معنى الإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله، آمنوا به أنه من الله تبارك وتعالى وأنه حكم الله عز وجل وأنه واجب التطبيق، وخذوه كله لا تأخذوا بعضه وتتركوا بعضه، أخلصوا له، اعلموا أنه رحمة الله المهداة إلى عباده، كل هذا من هذا المعنى الذي أمرنا أن نؤمن به. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.